وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. يا أخوانا نسجل أي من دعاء في تشويش. أو لعل هذا في واصل صوت الإنسان بيجي مسجل يجرب قبل ما يجي لهنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 88 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونواصل ذكر الأحاديث الواردة في باب النفقة على العيال. الحديث 5 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم أيضا ولكن بألفاظ أخرى، فقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، بمعنى واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. كنا قلنا أكثر من مرة إننا في شرحنا لأحاديث الباب الواحد لا نريد أن نكرر معنى ذكرناه في شرح حديث سابق عندما نشرح بعد ذلك حديثا لاحقا. القاسم المشترك الذي تدل عليه هذه الأحاديث كلها نذكره مرة واحدة ونشرحه ونؤكده، فإذا مررنا بالأحاديث الأخرى وقفنا وركزنا على الزوائد التي في هذه الأحاديث الأخرى التي تفضل الدلالة التي سبق بيانها في الأحاديث السابقة. ونحن قد علمنا من جملة الأحاديث التي مرت بنا والتي شرحناها في هذا الباب أن الصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ليست خاصة بتلك التي ينفقها الإنسان على فقير بعيد عن أسرته أو مسكين أو ابن سبيل، أو ينفقها في وجه من الوجوه التي تدخل فيما يسمى في سبيل الله، أو ينفقها في اعتاق رقبة عندما كانت هنالك رقاب. هذا وهم قد يخطر في بال كثير منا، يتصور أنه عندما يعود إلى داره فيحمل إلى أهله متاعا أو طعاما أو مالا يظن أن هذا خارج عن الصدقات التي يتقرب بها إلى الله لأنه ينفق على أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال عن أذهاننا هذا الوهم وأوضح أن لب الصدقة هو ما تعود به إلى أهله، وقد سبق أن شرحنا ذلك. هذا ليس من الصدقة فقط، بل هو لبابها وأساسها وجوهرها. وقد تذكرون ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عندما قارن بين دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في عتق رقبة، ودينار تنفقه على أهله. أوضح لنا أن أجزلها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهله. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى في الحديث الخامس: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. هذا تأكيد للكلام الذي سبق أن شرحناه في الأحاديث السابقة. فلذلك لا حاجة إلى الوقوف عند هذا الكلام، لأنه يتضمن المعنى الذي سبق أن شرحناه وأوضحته أحاديث سابقة. الحديث السابق يقول في الحديث السادس الذي يلي هذا، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. بهذا اللفظ رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذا الحديث ذاته رواه مسلم في صحيحه بألفاظ قريبة: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذان الحديثان، أو الحقيقة كما يقول علماء مصطلح الحديث، هذا حديث واحد، وإنما اختلفت الألفاظ في روايتين. فيه معنى جديد نضيفه إلى ما سبق أن ذكرناه وأوضحناه. الأحاديث التي سبقت يوضح لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن لباب الصدقة هو ما تعود به إلى أهلك من نفقة أيا كانت، وهو مما يؤجرك الله سبحانه وتعالى عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول كلاما آخر متمما له: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ليس الأمر فقط محصورا في أنك إن أنفقت على أهلك أجرت، بل ينبغي أن تعلم العكس أيضا: إن أنت حبست النفقة عن أهلك كليا أو جزئيا فإنك تتعرض بهذا لمقت الله سبحانه وتعالى وغضبه. بل انظروا إلى العبارة التي تدل على تهديد خطير: كفى بالمرء إثما. ما معنى هذا الكلام؟ أي لو لم يرتكب هذا الإنسان بعد هذه المعصية أي إثم آخر يكفيه هذا الإثم لأن يهلكه يوم القيامة، يكفي هذا الإثم سببا لإشقاء صاحبه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما. ما هو مصدر هذا الإثم؟ أن يضيع من يقوت. إذن ها هنا معنى سلبي بالإضافة إلى المعنى الإيجابي الذي دلت عليه الأحاديث السابقة. يعني ربما يقول أحدنا: الإنفاق على الأسرة مناط أجر، صحيح، لكنني لو أمسكت هذه النفقة عنهم وعدت بها إلى جهات خيرية لعل الله لا يؤجرني ولا يحملني وزرا أيضا. لا، إن الله قولا واحدا لا يؤجرك بهذه الحالة، بل يحملك بمقابل ذلك وزرا. وأي وزر؟ وزر لو لم تتحمل وزر أي معصية أخرى غير هذه المعصية فإن هذا الوزر يكفي لإهلاكك ولي زجك في الشقاء يوم القيامة. إذن نحن أمام معنى جديد آخر، ويتعرض لهذا المعنى أولا الذين يعرضون عن الإنفاق على أهليهم، أي عموم من يسمى العيال، الزوجة والأولاد وربما الأب أيضا. فلو أن إنسانا أعرض عن الإنفاق على زوجه على أولاده إعراضا كليا وقع في مغبة هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكم أسمع أيها الإخوة، وكم تأتيني رسائل من شتى الجهات يشكو إلي مرسلوها، وهم في كثير من الأحيان ذكور وفي بعض الأحيان إناث، يشكو مرسلوها إلي أن لهم آباء معرضون عنهم، لا يعودون إليهم بشيء من النفقة التي كلفهم الله عز وجل به. ويصف أحدهم حياته التي يعيشها، أو تصف شغف العيش الذي تتقلب فيه. والله لقد قرأت من هذه الرسائل رسالة منذ 3 أيام تمزق القلب، وصاحبة هذه الرسالة تستغيث بي وكأنني أملك مفاتيح سحرية، أو أنني أملك أن أجر هذا الإنسان الذي أهلك نفسه قبل أن يهلك عائلته وأسرته لأؤدبه أو لأثنيه عن هذا الانحراف. وأحار بهذه المناسبة، أقول أحار ماذا أقول، إن كتبت ماذا أجيب؟ لا أعلم الرجل حتى أذهب إليه فأجلس إليه وأنصحه أو أؤنبه أو أستثير عواطفه، ولا أملك أن أضع برودة الطمأنينة والرضا عن هذه المشكلة في قلوب هؤلاء الكاتبين، لكن هذا الصنف من الناس موجود أيها الإخوة، وكثير منهم أغنياء، إن لم نقل أغنياء فهم يتمتعون بالدرجة الوسطى من الحياة المعيشية، والأكثر من هؤلاء الناس يعودون بالأموال التي يملكونها على شهواتهم أهوائهم، لياليهم الخضراء أو الصفراء أو الحمراء لا أدري، أما أسرهم أهليهم وأولادهم فيتقلبون في لظى من الحرمان. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا صنف من الناس، وهم الذين حرموا أهليهم من النفقة كليا. وهنالك من أقدموا على هذا العمل فحرموا أهليهم لكن جزئيا، يعني يشحون يبخلون، يستطيع الواحد منهم أن يوسع على عياله وهو ما أمر به رسول الله وأوصى به، ولكنه يشح. إذا بلغ ابنه مبلغا يستطيع أن يغامر ويعاكر فيأتي في المساء ببعض المال يزجه في أي عمل من الأعمال، مع أن من حق هذا الولد على أبيه أن يلزمه بتعليمه، أن يلزمه بتثقيفه، لا سيما العلم الشرعي. طالب العلم لو وصل إلى سن الشباب ونضجه وكان قادرا على أن يشتغل لكنه مشغول عن دنياه بطلب العلم الشرعي، يجب على أبيه أن يواصل النفقة عليه، ولا يجوز له أن يزجه في عمل إذا كان الوالد قادرا، لينفق ذو سعة من سعته. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الصنف من الناس أكثر من الصنف الأول. تشكو إلي فتيات أن الواحدة منهم عندما تحتاج إلى كساء، عندما تحتاج إلى جلباب، تجمع قيمة ذلك دريهمات من هنا وهنا وهنا، وتستمر في تجميع ذلك ربما عاما، حتى تشتري لنفسها من اللباس ما أوجب الله على أبيها أن تشتريه له. وهذا النوع أيضا كثير وكثير. ترى لو أن هذا الإنسان بذل المال سخيا للفقراء في الشوارع، أو لبناء المساجد، أو لأي من الأعمال الخيرية، هل سيكون ذلك له شفيعا يوم القيامة عن هذا الإثم الخطير الذي يحذرنا منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، أبدا. ذلك لسببين. أولا، أنا عندما أبخل بالنفقة على من يستحلون أو يحتلون الدرجة الأولى وهم أهلي وأولادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بعد ذلك تأتي درجة الثالثة الفقراء. عندما أقفز فوق من أعوله بأمر من الله، ثم ألتفت إلى السبل العامة للخيرات فأنفق، هذا الوضع ينم عن رياء تلبست به. لو لم أكن مندفعا إلى هذا بدافع رياء لما أقدمت على هذا، لكن نظرت فوجدت أن المال الذي أنفقه في داخل داري على أسرتي لا يعلمه أحد، لا يدري به أحد، وإن علمه الناس لا يصنفون عملي هذا في قائمة المبرات لأنه مال أضعه في بيتي. طيب، إذن لن أعود بسمعة طيبة من هذا العمل قط، ولن يتحدث الناس عني أنني قد عطفت على الفقراء وأكرمتهم وإلى آخره، ولذلك أجد ما يدفعني إلى الكرم في خارج داري من حيث أجد ما يدفعني إلى الشح في داخل داري. لكن عندما يكون عملي منطلقا من دافع واحد هو اتباع رضا الله والإصغاء إلى وصايا الله عز وجل وأوامره، عندئذ لا أبالي بالناس أبدا، بل إن شدة اهتمامي بالوصول إلى مرضات الله عز وجل يحجبني عن الناس من حيث يوقفني أمام الله عز وجل. الإنسان المخلص إذا سمى به إخلاصه وكان اتباعه لمرضات الله أمرا عزيزا عليه، فإن هذا الإنسان يؤول إلى حال يكاد لا يرى فيه الناس، أو إن رآهم لا يقيم لهم وجه، لا يحس بهم، لأنه ولله المثل الأعلى، عندما تقف أمام مصباح في ضوء ساطع قوي جدا، هذا الضوء الذي أمامك يحجبك عن كل ما وراء هذا الضوء من الأشياء المظلمة أو التي لها بصيص من نور بسيط وضعيف لا قيمة لذلك أبدا بشكل من الأشكال. لكن من الذي يعاني من هذا المرض العضال؟ الإنسان الذي حجب عن اتباع مرضات الله ووضع نفسه أمام محراب من اتباع مرضات الناس. هذا المعنى معنى جديد، هو تحذير بعد تبشير. بشر الله عز وجل من يكرم أهله وأولاده بالأجر الجزيل جدا كما رأيتم،
في الدروس السابقة، ولكنه بالمقابل أيضا حذر وأنذر من يعرض عن أهله إعراضا كليا أو إعراضا جزئيا. وهنا على الهامش نقول كلمة، قد يقول منا قائل: إلى متى أنا أكلف بالإنفاق على أولادي؟ أنت مكلف بالإنفاق عليهم إلى أن يصبح أحدهم مكتسبا، هذا تعريف تعبير واصطلاح الفقهاء، أي قادرا على الاكتساب بقوته وفكره، بشرط ألا يحجزه عن الاكتساب جهد علمي واجب كطالب علم شرعي، أو جهد علمي يدخل في فرض كفائي، وكان هذا الولد الذي لك يدخل في عداد القائمة الذين لا بد من تحملهم لهذه الفروض الكفائية. يعني لنفرض الطب، لنفرض أي علم من العلوم، رواده قلة، بحيث لو نقص واحد منهم لما وجدنا كفايتنا من علماء هذا العلم في هذه البلدة. إذن كلنا آثم. مثل هذا الإنسان أنت مكلف بالإنفاق عليه أيضا، طالما لم يكن مكتسبا وعاجزا أنت مكلف بالإنفاق. أما البنت فأنت مكلف بالإنفاق عليها إلى أن تتزوج، طالما هي عندك في دارك أنت مكلف بها، لا أعلم في ذلك أي خلاف قط. وأما الزوجة فأنت مكلف بها في كل الأحوال كما أوضحنا، غنية كانت أو فقيرة، موظفة كانت أو غير موظفة، إلا أن تتبرع أخلاقيا كما قلنا في حينه، فهذا شيء آخر. هذا البحث بهذا الشكل هو المعنى الجديد الذي يدل عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظيه، الذي رواه مسلم والذي رواه أبو داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم يليه الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا في الناس، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قبل كل شيء، هنالك إخوة لنا لا سيما الجدد في إقبالهم إلى الله عز وجل وإلى هذه الدروس يستشكلون مثل هذه الأحاديث. يعني ما معنى دعاء نعم هذين الملكين بهذا الأمر؟ إذا كان الباري عز وجل يرضى عن المنفق إنفاقا، إذن سواء دعا له الملك بأن يعطيه خلفا أو لم يدعو فإن الله سيعوضه. ألم يقل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وإذا الباري سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، فسواء دعت الملائكة كلها أو الإنس والجن جميعا لن يحقق الله سبحانه وتعالى من هذا شيئا. الأمر أيها الإخوة ليس عبارة عن أن العوض الذي يكرم الله به المنفق متوقف على دعاء هذا الملك، أو التلف الذي سيجازي به الممسك متوقف على دعاء هذا الملك، أبدا. إنما المسألة بهذا المعنى أخرجت مخرج التكريم، تكريم الله سبحانه وتعالى للصنف الأول من عباده المنفقين على أسرهم وأولادهم وعيالهم أولا، وعامة الناس ثانيا. وأخرجت هذه المسألة أو هذا الخبر مخرج التأنيب لأولئك الذين يشحون ويمسكون المال. وهذا من قبيل أن الله عز وجل قال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سواء صلينا على سيدنا رسول الله أم لا، فإن الله عز وجل باستمرار يرفع درجات نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لكنه تعبير عن وفائنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له، أمرنا الله بذلك تكريما لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. بل الأمر يشبه كما قلت مرة أمر الله عز وجل الأبناء بالدعاء للآباء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أرأيت لو أن الولد لم يدعو لأبيه الذي رأف به ورباه تربية صحيحة، ألا يرحم الله هذا الأب؟ يعني رحمة الله للأب متوقفة على أن يدعو له الابن؟ يدعو، لكن الله عز وجل كرم الأب هذا التكريم على لسان الأولاد، بالإضافة إلى تكريم الله عز وجل له. كرم الله الرسل والأنبياء على لسان ألسنة أممهم. كرم الله عز وجل هذا المنفق الذي ينفق على أهله وأولاده على لسان هذين الملكين، وبالبعض يقول هما صنفان من الملائكة، يعني الإفراد إفراد نوعي لا إفراد شخصي يعني. فهذا من قبيل تكريم الله سبحانه وتعالى له. هذا أيضا من قبيل ما ورد في صحيح البخاري أن الله إذا أحب عبدا نادى ملك في السماء إن الله أحب فلانا فأحبه. نعم. ثم آخر الحديث ثم يكتب له القبول في الأرض، فينادي ملك في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه. طيب، محبة الله لهذا الإنسان هل هي متوقفة على دعاء هذا الملك؟ لا، لكنه تكريم من الله لهذا الإنسان، سخر له ملائكته أيضا، بالإضافة إلى أن الله التزم تجاه هذا الإنسان أن يضاعف له ما بذل، لكن الله كرمه تكريما إضافيا آخر فسخر الملائكة للدعاء له. وما سخر الملائكة للدعاء له إلا وقد قضى سلفا بتحقيق ما أمرهم بالدعاء له. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال. الشيء الآخر الجديد في هذا الأمر، نقول لماذا كل هذا الإلحاح؟ الباري سبحانه وتعالى دلنا على الصدقات ودلنا على سبلها، والآيات القرآنية كثيرة جدا في هذا، وحسبكم أن تقرأوا خواتيم سورة البقرة وكلام الله سبحانه وتعالى عن الصدقات والمبرات العامة ومدى أهميتها. هذه الصدقات تشمل إنفاق الرجل على أهله، لكن لماذا هذه الأحاديث الخاصة التي يركز رسول الله فيها على نفقة الرجل على أهله، زوجه، أولاده، أبويه، لماذا؟ هنا نقف وقفة طويلة تحتاج إلى شيء من التفصيل. ممكن جدا أيها الإخوة أن ينيط الشارع جل جلاله مسؤولية الأبوين الشيخين والأولاد بالدولة بالمجتمع، ممكن جدا، ولعل فينا من يتصور أن الدولة والمجتمع إذا اهتم بهذا الأمر أنجز المطلوب وتحقق الغرض، لعل فينا من يتصور ذلك، ولعل فينا من يجعل مما يجري اليوم في الغرب وسائل إيضاح لهذا الكلام. اليوم عندما نذهب إلى أوروبا بل إلى أمريكا أيضا نجد
مؤسسات كثيرة جدا أنشئت لرعاية مثلا المسلمين، لرعاية الأحداث. كلما تجاوز إنسانا مرحلة الكهولة ودخل في مدارج الشيخوخة تلقفته مؤسسة من هذه المؤسسة، والواقع أن هذه المؤسسة فيها كل يعني ما يحتاج إليه الإنسان من ضروريات عيشه ومن تحسينيات عيشه. لعل فينا من يقول مثل هذا العمل يغني عن هذا التركيز الذي يركزه رسول الله في أحاديث كثيرة على إنفاق الرجل على عياله، أبويه، زوجه، أولاده. لماذا؟ ذلك لأن الله عز وجل يريد منا جميعا أن نحتفي ونحتفل بإنسانية الإنسان، وأن نحتضن كرامة الإنسان ونرعاها قبل أن نقدم له النفقة. هذا منهج دين الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى في شرائعه المختلفة يركز على أن ترعى إنسانية الإنسان، كرامة الإنسان، تقديس الإنسان، فلا تجرح له شعوره ولا تزدريه ولا تسيء إليه بأي أمر من الأمور. أما النفقة المادية فقد جعلها الله خادما لهذه الرعاية الإنسانية، خادما، بحيث إذا انفردت النفقة على زيد من الناس عن تكريمك له، عن تقديسك له، عن احترامك له، فإن الله يقول لك: لست بحاجة لنفقتك هذه، وفرها في جيبك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لاحظوا هذا المعنى، هذا منهج الإسلام، وإلى هذا يتطلع شرع الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا المنطلق فتعالوا ننظر، هذا الإنسان الذي دخل في مدارج الشيخوخة عندما نأخذه ونسلمه إلى مؤسسة من هذه المؤسسات، ماذا يعني ذلك؟ صحيح أن طعامه موفور، كساءه موفور، ربما أسباب التسلية التي تعود عليها كلها أيضا موفورة، لكن ماذا عن كرامته؟ ماذا عن إنسانيته؟ ماذا عن شعوره الإنساني المتعلق بالحياة؟ كل هذا سحق، لأن هذا الإنسان عندما يوضع في هذه المؤسسة معنى ذلك تماما، وهو يتلقى هذا المعنى بكل وضوح، أنه حكم عليه بالموت، ولكنه وضع في قاعة الانتظار، فهو ينتظر نهايته، ومهما كانت هذه القاعة بعد هذا مزدانة بالفاخر من الرياش والأثاث والأطعمة وغير ذلك، فهي قاعة انتظار. وهذا الإنسان يعلم أن المجتمع يقول له: لقد انقطعت من الحياة وتبرم الناس بك، كل ما في الأمر أنهم يرسلون إليك حاجاتك من الطعام والشراب ريثما يحين حينك. هذا الإنسان ماذا يعاني في هذه الحالة؟ يعاني من كرب خانق، يعاني من غصص تذيقه الموت قبل أن يموت. الشارع أبدا لا يرضاها، إطلاقا لا يرضاها. الشارع جل جلاله يريد أن يكون الإنفاق خادما للإكرام، لا أن يكون الإنفاق بديلا عن الإكرام. لاحظوا سمو شرع الله، سمو الإسلام. الشارع يريد أن يكون إنفاق المجتمع على هؤلاء الشيوخ المسنين أو الأطفال، نعم، يريد أن يكون هذا الإنفاق عليهم من المجتمع خادما لإكرامه لهم، لا بديلا عن إكرامه لهم. طيب هذا كيف يتم؟ هل يتم في المؤسسات، في يعني معاهد الأحداث؟ إطلاق. يتم في الأسرة، يتم في الدار. عندما يجد هذا الرجل أنه قد دخل كما قلت لكم في مدارج الشيخوخة، نعم، وأخذ يشم رائحة الموت، يدنو إليه رويدا رويدا، ينظر فيجد أن من الذي يركض بشأنه؟ أولاده. من الذي يهتم برعايته؟ أولاده الذين هم امتداد لحياته. وينظر فيجد أنهم في سعيهم اللاهث للإنفاق عليه ولرعايته إنما يعبرون عن حبهم له، إنما يعبرون أو إنما يعاملونه على أساس أن يردوا إليه بعض الجميل الذي أكرمهم به ذات يوم من الأيام. فهو يتلقى منهم الإكرام قبل أن يتلقى اللقمة التي ينتظرها، يتلقى منهم التقدير والاحترام قبل أن يتلقى منهم النفقة المادية العينية التي يهتم بها المجتمع الغربي. ولذلك فإن هذا الإنسان المسلم إطلاقا لا تجرح كرامته ولا يقع في مهانة بشرط واحد، هو أن يكون المنفق على هذا الإنسان من؟ ابنه، أولاده. وإذا كانت الصورة صورة الإنفاق على أطفال وأحداث، الصورة ذاتها بشرط أن يكون المنفق عليهم من؟ الآباء. أيضا في المجتمع الغربي، نعم، مؤسسات كثيرة لرعاية الأحداث، وحدث عن هؤلاء الأحداث وكميتهم ولا حرج، في كل يوم يلتقطون ضغثا من هؤلاء الأحداث ويوزعون على المؤسسات المختلفة. لكن تعال فانظر، استطاعت هذه المؤسسات أن تقدم وجبات الطعام، أن تقدم الكساء، أن تقدم أسباب التسلية، نعم، استطاعت هذه المؤسسات أن تقدم لهؤلاء الأطفال مربيات يمثلون لهم دور الأمهات، لكن هل استطاع هؤلاء الأطفال أن يرضعوا معنى العطف، معنى الحب، معنى الحنان الحقيقي، معنى التكريم الحقيقي؟ معاذ الله. وهذا الإنسان صغورة أم كبر أحوج ما يكون إلى أن تربي كرامته التي خلقه الله معتزا به، أحوج ما يكون إلى أن ترعى إنسانيته المتسامية التي وكل الله رعايتها إليك. هذا كله كيف يتحقق؟ لا يتحقق إلا عن طريق المسؤولية التي تتم في داخل الدار. لذلك الشارع جل جلاله قلنا في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز ويلح على ضرورة أن ينفق الرجل على عائلته حتى لا تضطر هذه العائلة إلى أن تشرب فتلجأ إلى مؤسسة. والعائلة الأبوان، الزوجة، الأولاد، وهذا هو عمود النسب الذي تسري من أدناه إلى أعلاه ومن أعلاه إلى أدناه مسؤولية الإنفاق. هذا الكلام يعني هل هنالك من لا يعيه أيها الإخوة؟ لكن إذا وعيناه، هل هنالك من لا يقدر هذا الدين تقديرا يحمله على السجود لمولاه وراعيه وهو الله سبحانه وتعالى؟ ومع هذا، وهذا ما يرمض الفؤاد ويذيب الحشاشة، مع هذا فإنك تجد من إذا سمعوا كلمات يكتبها الغربيون عن المؤسسات الاجتماعية التي تشاد لرعاية المسنين
أخذوا يدندنون دهرا كاملا في تسبيح هؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك. أرأيتم إلى الإنسانية العظمى؟ ليست عندنا هذه المؤسسة. إن سمعوا عن مؤسسات للم شعة الأحداث عادوا يتغنون بالثناء عليهم والحديث عن التعلق بهم والإعجاب بهم. وقسما ولا أبالغ، إن فينا من لو رأى الغربيين وقد أصابتهم عادية جرب، فهم لا يفترون عن حق جسومهم، يبدأ هو الآخر بهرش جسده ويدعو الآخرين إلى الفعل ذاته. أنا لا أبالغ أبدا، إذا تلي الغربيون بعادية الجرب هذه ورأى دأبهم دائما من الواحد منهم يحط جسده هنا وهنا وهنا، يلذ له هذا الأمر، يلذ له هذا الأمر، ويدعو الناس إلى مثل ذلك. أين أنت من كرامتك الإنسانية؟ أأنت ظل شاحب لشاخص؟ أم أنت كائن مستقل بذاتك؟ انظر، انظر إلى تكريم الله للإنسان من خلال شرعه، من خلال العقائد، من خلال المبادئ الأخلاقية. قررت الشريعة الإسلامية أن الإنسان إن لم يجد ماء ولكن وجد من أعطاه ثمن ماء ليشتريه، ليشتري به هذا الماء، لا يكلف بأخذ هذا الماء منه. يقول له شارع تيمم ولا تجرح كرامتك بأخذ هذا الماء منه. إذا أعطاك الماء نعم، ما فيها جرح للكرامة، الماء ملك عام. لكن إذا أعطاك مالا مهما كان الرجل سخيا لا يكلفك الله بهذا. كذلك نفقة الحج، أنت لست مسلم، جاء واحد أعطاك نفقة حج لكي تحج بها تكريما من الله عز وجل لك، لا يكلفك بهذا. شرع الله سبحانه وتعالى كله قائم على تكريمه إياه. الباري سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنظام الأسرة، برعاية المسنين، يريد من المجتمع أن يحتضن المسنين تقديسا قبل أن يزقوا اللقمة في طعام في أفواههم لقمة إثر لقمة. ومن وما هو الحضن الذي يكرم هؤلاء المسنين بعد الدار، بعد الأولاد؟ كذلك ما يتعلق بالأولاد. طيب ألا تعلم يا أخي المقلد لهؤلاء الغربيين أنك لو أردت أن تبحث عن أصناف الذين ينتحرون في الغرب اكتار كل سنة، لكن من 15,000 اللي في السنة الماضية انتحروا في 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 أمريكا من المثقفين والجامعيين، أكثرهم من؟ أكثرهم هؤلاء المسنون الذين انفصلوا عن أسرهم وعاشوا في هذه المؤسسة. هذا عايش يعني شو بدي أقول، زيادة عن عمره. المجتمع عم يقول له حاجتك بقى عود لحتى يجي الأجل، هكذا يقول له المجتمع. كذلكم الأحداث، بينما شرع الله عز وجل جعل من الدار بما فصل من أحكام وبما فصل من ضوابط ونظم وآداب جنة لرعاية الأطفال تكريما واحتراما وتقديسا ورعاية وتدليلا، وجعلها جنة للزوجة بكل معنى الكلمة وعرشا تتربع عليه، وجعل هذه الدار جنة للشيوخ، الأبوين الأب والأم، حتى لا يتأثر كبيرا برائحة الموت التي تدنو إليه، ولا يتأثر صغيرا لدن العود بأن من حوله يطعمه ولا يكرمه. الشارع أكرمك بهذا النظام، وليس بينك وبين أن تتوج به أن تتوج به إلا أن تعانقه وتطبقه. ومع ذلك يضيق فينا من يضيق ذرعا بهذا الإسلام، يضيق فينا من يضيق ذرعا بهذه التربية الإسلامية. نعم، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بهذا الدين، وأن يملأ قلوبنا اعتزازا بهذا الإسلام العظيم الذي شرفنا الله به، وأن يقطع مما بيننا وبين هؤلاء الغربيين نسب اتباعهم أو تقليدهم أو الذل في السعي وراءه. هذا الحديث أيضا انتهينا من شرحه وبيانه. ثم يأتي دور الحديث الأخير، ويبدو أن الوقت قد أدركنا. نقف عند هذا الحديث ونشرحه في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.